الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرة أخرى أتقدم بالشكر لأخينا الحبيب الأخ طارق، جزاه الله خيرا، يتقدم بهذه التلاوة المباركة. ثم إن شاء الله جل وعلا كما ذكرت آنفا سنبدأ الموضوع الأول والمحور الأول بعنوان الطريق نحو النهضة. وقبل ذلك إن شاء الله جل وعلا نريد أن نتفق على بعض النقاط البسيطة فقط التي هي متعلقة بالتنظيم حتى نستطيع بإذن الله تعالى أن ننجح، ونتمنى ذلك ونرجو الله ذلك. أول شيء إن شاء الله جل وعلا الدرس كما اتفقنا مع الشيخ سيكون ما بين 50 دقيقة والساعة على حسب يعني الشيخ والمادة التي حضرها. ثم سنفتح المجال للأسئلة لمدة 15 دقيقة، لكن يا إخواني هذه السنة الأسئلة تكون مكتوبة، ولقد لاحظتم أن الأوراق قد وزعت في الأقلام، فجزاكم الله خيرا الأسئلة تكون مكتوبة. ثم قبل 15 دقيقة من نهاية الدرس، الآن عندنا الشيخ سينطلق إن شاء الله، سيبدأ إن شاء الله بعد تقريبا 40 دقيقة من مرور مدة الدرس إن شاء الله، ستقوم الطفلة جزاها الله خيرا أسمهان بأخذ الأسئلة من الإخوة والأخوات وتضعها إن شاء الله في السلة، حتى أستطيع حتى لو كان السؤال باللغة الفرنسية أستطيع أن أترجمه قبل أن أعرضه على الشيخ. ثم هناك شيء آخر، الأسئلة تكون في الموضوع، فإن كانت أسئلة خارجة عن الموضوع الشيخ لن يجيب عنها. الأسئلة بارك الله فيكم تكون في الموضوع، لأن نحن الآن في الأيام الإسلامية لدينا موضوع محدد. بارك الله فيكم مرة أخرى. ثم إن شاء الله نجتنب التصوير، ثم نجتنب التصوير وأخذ الصور إن شاء الله عن بعد. بارك الله فيكم، فجزاكم الله خيرا على تفهمكم، ونسأل الله تعالى أن يجزيكم خير الجزاء. فإن شاء الله جل وعلا الشيخ سيتقدم في الموضوع الأول في الطريق نحو النهضة، وقبل ذلك يعني في عجالة نقوم بخلاصة لتقديم الشيخ لكم بالتفصيل. فالشيخ إن شاء الله تعالى وفي الماضي تدرج في مراحل التعليم حتى حصل على ليسانس أصول الدين قسم الدعوة والثقافة من جامعة الأزهر بالقاهرة عام 1977، وواصل دراسته الجامعية بكلية أصول الدين بالقاهرة. ثم بعد ذلك حصل على الماجستير عام 1994 ببحث عنوانه الحرب والسلام في ضوء صورة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الشيخ بعد 4 سنوات من حصوله على الماجستير في 1998 حصل على الدكتوراه ببحث عنوانه شيخ الأزهر مصطفى عبد الرزاق وجهوده في الدعوة. ثم جزاه الله خيرا عمل إماما وخطيبا بأوقاف القاهرة، ثم هاجر إلى الأردن فعمل إماما وخطيبا بوزارة الأوقاف الأردنية لمدة 11 سنة، ثم عاد إلى مصر فعمل إماما وخطيبا بوزارة الأوقاف بمسجد النور بقرية الشين وما زال إلى الآن، وهو المكان الذي ولد فيه الشيخ بارك الله في عمره. ثم أيضا الشيخ تميز بشيء، أن كانت لديه علاقة بالشيخ الألباني رحمه الله، فلما كان في الأردن لمدة 11 سنة التقى مع الشيخ جزاه الله خيرا الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، وقد تكلم الشيخ عن ذلك في الحوار الذي أجراه معه سكرتير التحرير بمجلة التوحيد في عدد صفر 1422 هجرية، فقال حفظه الله من فضل الله عز وجل أن الشيخ عليه رحمة الله ويقصد الشيخ الألباني بدأ بالإقامة في عمان بالأردن في سنة 1980 ميلادية، وهي نفس السنة التي قدر الله لي فيها الدخول إلى الأردن، وقد تشرفت بزيارة الشيخ في بيته، وصارت بعد ذلك لنا مودات وزيارات ولقاءات مع الشيخ في بيته. وكما هو معلوم للشيخ شريط صوتي طرح فيها أسئلة على الشيخ الألباني، وهذا الشريط هو معلوم ومعروف في كثير من المواقع. أيضا الشيخ عرف بإسهاماته في مجلة التوحيد، فللشيخ جزاه الله خيرا حفظه الله باب ثابت بالمجلة وباب التفسير، والشيخ عضو اللجنة العلمية بالمجلة ووكيل جماعة أنصار السنة المحمدية بمصر. أما بالنسبة لجهوده الدعوية فجزاه الله خيرا لا زال يلقي خطبة الجمعة بمسجد النور بقرية الشين،
ويلقي بعض الدروس في التفسير والعقيدة والفقه وغيرها من العلوم الشرعية يومين السبت والأربعاء بنفس المسجد بقرية الشين. أما أيام الأحد والاثنين والثلاثاء يلقى من حضرات مختلف البلاد، وقد انتهى جزاه الله خيرا من شرح العديد من الكتب من بينها كتاب الله، وقد فسر القرآن الكريم وقد انتهى من تفسيره كاملا للطلبة. أيضا شرح العقيدة الطحاوية وشرح أيضا متن الرحبية وغير ذلك. والشيخ أيضا لديه برنامج ثالث في قناة الرحمة المعروفة، وقد أنهى في البداية شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، ثم بدأ في برنامج جوامع الكلم. فهذا البرنامج يأخذ فيه آية من آيات الله في كتابه ثم يفسرها ويمتعنا فيها إن شاء الله جل وعلا، ولا زال يدعو إلى يومنا هذا. أما مؤلفاته كما ذكرت قبل قليل فهو بطبيعة حال الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، ثم لديه كتاب أحباب الله، ثم كتاب إتحاف النبلاء بصحيح سيرة خير سيد الأنبياء، ثم لديه كتب كثيرة: الوصايا المنبرية، الوصايا النبوية، أحسن القصص، جوامع الكلم، خير الناس، رياض الصالحين أشرف على تحقيقه، إلى غير ذلك من المؤلفات الكثيرة. فنسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسنات إن شاء الله. وقد أثنى عليه كثير من العلماء الكبار رحمه الله، على رأسهم الشيخ محمد صفوت نور الدين، والشيخ صفوت الشواذقي، والشيخ عمرو عبد المنعم سليم، فرحمه الله أجمعين. فإن شاء الله جل وعلا تقديم بسيطة للشيخ، وهو إن شاء الله غني عنا بيننا إن شاء الله، كما قد أثبت الشيخ العثيمين أن لا نقول غني عن التعريف ونتوقف نقول غني عن التعريف بيننا. فجزاه الله خيرا وليتفضل مشكورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أنه يسعدني أن أتواجد بين إخواننا من الجالية المسلمة في مدينة كيبك بكندا وفي جامعة لابان بها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الدين، وأن يتوفنا وإياكم على الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين داعين إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة بأفعالنا وأخلاقنا وقيمنا ومبادئنا قبل أقوالنا بإذن الله عز وجل. وأسأل الله سبحانه وتعالى للأخ الكريم حمزة وللإخوة العاملين معه في جمعية الطلبة المسلمين بجامعة الأبال بكيبك بكندا، أسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والسداد، وأن يشكر لهم سعيهم وجهودهم التي يبذلونها في إعداد هذه الأيام الإسلامية للجالية المسلمية في هذه المدينة، تذكيرا لهم بدينهم وحثا لهم على الثبات على دينهم والتمسك بقيمهم وأخلاقهم ومبادئهم في هذه البلاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الجميع خير الجزاء، وأن يجزي الحاضرين أيضا خيرا على حضورهم ومشاركتهم في هذه الأيام الإسلامية في جمعية الطلبة المسلمين بجامعة لابان بكندا. وقد أشار أخونا الكريم الشيخ حمزة إلى أن موضوع هذه المحاضرة هو الطريق نحو نهضة الأمة المسلمة، وأقول وبالله تبارك وتعالى التوفيق: لا يخفى على كل ذي لب ما عليه الأمة المسلمة اليوم من الوهن والضعف، وما هي فيه من الغربة، وما هي فيه عليه من التأخر عن قافلة القافلة التي تسير نحو المدنية والحضارة والرقي. ونحن نعتقد أن السبيل الأوحد لنهوض الأمة وخروجها مما هي فيه هو نفسه السبيل الذي بسلوكه خرج الجيل الأول من هذه الأمة من ضعفه ووهنه إلى القوة والسيادة والتمكين في الأرض. فالجيل الأول من هذه الأمة الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم مر بمثل هذه الحال التي تمر بها الأمة المسلمة اليوم، وبفضل الله عز وجل خرج من هذه الحال قويا متينا شديدا متمسكا بدينه عزيزا مرفوع الرأس حتى فتح البلاد والأمصار ومكن الله سبحانه وتعالى له في الأرض. نحن نقول إن هذا الجيل الأول الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو تجربة حية مر بها، فكانت مثالا يحتذى لكل الأجيال التي تجيء بعده حتى تستفيد هذه الأجيال المتأخرة من تجارب هذا الجيل الأول وتعلم كيف تخرج من الأزمات وكيف تخرج من النكبات وكيف تخرج من حالات الوهن والضعف التي تصيبها. فهذا الجيل الأول جيل الصحابة رضوان الله عليهم إنما خرج من الوهن والضعف والذل والهوان الذي كان عليه بتمسكه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يبين الله سبحانه وتعالى لنا حال هذا الجيل قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام وحاله بعده، فيقول الله تبارك وتعالى في آية جامعة من سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه الآية بما تضمنته من الخير والبركة والرحمة تبين لنا نحن الخلف كيف يكون السبيل إلى نهضة الأمة وكيف تخرج الأمة من حالها التي هي على الذي هي عليه حال الوهم والضعف والذل والمهانة إلى حال السيادة والعزة والرفعة والتمكين في الأرض. فنقول وبالله تعالى التوفيق، كان العرب قبل الإسلام في جاهلية وشر يأكلون الميتة والخنزير ويشربون الخمر ويلعبون الميسر والقمار ويبغي بعضهم على بعض ويسلب بعضهم مال بعض ويزهق بعضهم أرواح بعض، وكانوا تشب بينهم نار الحروب لأتفه الأسباب. ومن الحروب التي كانت في الجاهلية قبل الإسلام هي حرب البسوس. حرب البسوس حرب نشأت بين قبيلتين ودامت 40 سنة، وكان سببها أن رجلا رمى ضرع ناقة امرأة فاختلط لبنها بدمها فعدى عليه رجل فقتله فنشبت الحرب واستمرت 40 سنة. وكانوا قبل ذلك وبعده يعبدون الأصنام والأوثان ويعظمونها من دون الله سبحانه وتعالى. كانت الأصنام منتشرة في المجتمع، بل كان لكل بيت صنم، وكان الرجل إذا أراد السفر كان آخر ما يفعله التمسك بالصنم، وإذا عاد من السفر كان أول ما يفعله التمسك بالصنم. ظلوا على هذه الحالة في جاهلية وشر، وعبر عن هذه الحال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حين قال: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر
فأتانا الله بهذا الخير. وهكذا أوجد حذيفة حال العرب في الجاهلية قبل الإسلام في هذه الكلمة: كنا في جاهلية وشر. وأما جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه فإنه كان من المهاجرين إلى أرض الحبشة لما جاء الإسلام ودخل فيه هذه العصبة المؤمنة القليلة. تسلطت قريش على هذه العصبة المؤمنة فساموهم سوء العذاب، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه العصبة المؤمنة في الهجرة إلى الحبشة، وقال إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. فكان من المهاجرين جعفر بن أبي طالب، فلما هاجروا لم تتركهم قريش وأرسلوا إلى النجاشي يسألونه أن يرد عليهم هؤلاء الصابئة الذين تركوا دين آبائهم وأجدادهم. فاستدعى النجاشي هذه الجماعة المهاجرة إلى بلده وسألهم عن حالهم وعن دعوتهم. فكان خطيب القوم هو جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. قال: أيها الملك، كنا قوما نعبد الأصنام ونأكل الميتة والخنزير ونشرب الخمر ونلعب الميسر والقمار، ويبغي بعضنا على بعض، نقطع الرحم ونسيء الجوار، حتى بعث الله رسولا منا نعرف حسبه ونسبه، فدعانا إلى عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما نعبد من دونه من الأصنام والأوثان، وأمرنا بترك أكل الميتة والخنزير وشرب الخمر، وأمرنا بحسن الجوار وصلة الأرحام. هكذا صور حذيفة، صور جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حال العرب في الجاهلية قبل الإسلام وماذا دعاهم إليه النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الحالة لما أراد الله تبارك وتعالى رحمة العرب والعالمين أجمعين اطلع على قلوب القوم، فرأى أبرها وأتقاها وأطهرها وأزكاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره لرسالته، نبأه بإقرأ وأرسله بيا أيها المدثر قم فأنذر. فقام صلى الله عليه وسلم بواجب الدعوة إلى الله عز وجل، ودعا قومه سرا وجهارا ليلا ونهارا، وكان يغشاهم في مجالسهم وأمنيتهم يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل وخلع ما يعبدون من دونه من الأصنام والأوثان. وكان عليه الصلاة والسلام لا يزيد في دعوته على قراءة القرآن، إذا جاءه من يسأل عن دعوته يقرأ عليه ما تيسر من كتاب الله عز وجل، إذا جاء من يسأل عن دينه يقرأ عليه ما تيسر من كتاب الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن وقال فيه: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. لتخرج الناس من الظلمات، من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، من ظلمات الضلال إلى نور الهدى، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، من ظلمات الجهالة إلى نور الهدى، من ظلمات الجهل إلى نور العلم. فكان عليه الصلاة والسلام لا يزيد في دعوته على قراءة كتاب الله عز وجل على الناس، وما زال يدعو إلى الله عز وجل ليلا ونهارا حتى خلص الله تبارك وتعالى ذلك المجتمع مما كان عليه من الجاهلية والفوضى وسلب الأموال وانتهاك الأعراض وأكل الميتة والخنزير وشرب الخمر ولعب الميسر وسوء الجوار وقطيعة الأرحام، حتى أنقذهم الله تبارك وتعالى من ذلك كله بسبب هذا القرآن الذي قال الله لهم فيه لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكره. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكره. فانعرضوا قبل الإسلام لم يكونوا في العين ولا في النفير، ولم يكن لهم ذكر. كانت الحضارتان الرومية والفارسية هما السائدتين، وكانت الدولتان هما المسيطرتين على العالم كله. لم يكن العرب ذكر لأنه لم يكن لهم عندهم علم ولا حضارة ولا مدنية، بل ولم يكن عندهم صناعة ولا زراعة ولا أي شيء يقدمونه للناس. فكانوا في آخر القافلة، في مؤخرة القافلة، ليس لهم ذكر على أرسل الناس. فأنزل الله عليه القرآن وقال لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكره. فلما قبلوا هذا القرآن وعملوا به وأحلوا حلاله وحرموا حرامه ووقفوا عند حدوده، أخرجهم الله تبارك وتعالى بهذا القرآن من الوهن إلى القوة، ومن الذلة إلى العزة، ومن سيطرة الناس عليهم إلى سيطرتهم هم على الناس. فلما تم ذلك امتن الله تبارك وتعالى عليهم بهذه الآية: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. فبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت نعمة عظيمة ومنة جسيمة امتن الله بها على المؤمنين. وهو عليه الصلاة والسلام بعثته نعمة للعالمين، كما قال رب العالمين سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسالة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة عالمية وليست رسالة قومية أو جنسية. محمد عليه الصلاة والسلام بعثه الله تبارك وتعالى ليكون للعالمين نذيرا، فدعوته لكل الناس: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لكن الله سبحانه وتعالى خص المؤمنين بالامتنان، فقال لقد من الله على المؤمنين لأنهم هم الذين انتفعوا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين اهتدوا بهديه واستضاءوا بنوره وانتفعوا برحمته التي بعثه الله تبارك وتعالى بها. فقول سبحانه لقد من الله على المؤمنين خصهم بالذكر لانتفاعهم ببعثته عليه الصلاة والسلام، وإلا فإنه عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعرفون حسبه ونسبه، يعرفون صدقه وأمانته، يعرفون إخلاصه ونصحه، يعرفون سيرته الذاتية، فهم أعلم الناس به، فهم أعلم الناس به وأعرف الناس به. فمن أنفسهم، ما وظيفة هذا الرسول؟ يتلو عليهم آياته، يتلو عليهم آياته، وهي القرآن الكريم والذكر الحكيم. لقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، لقد أنزلنا إليك آيات مبينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. يتلو عليهم آياته كما أمر الله عز وجل: اتل ما أوحي إليك من الكتاب واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وتلاوة القرآن الكريم قربة من أعظم القرب وعبادة من أجل العبادات، يعطي الله تبارك وتعالى عليها من الأجر والثواب ما لا يعطي على غيرها. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كثرة هذا الأجر بقوله: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وحتى تتصور يا مسلم كثرة هذا الأجر الذي يمن الله عليك به إذا قرأت القرآن وتلوته. أقول لك: سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين فيها 113 حرفا، فإذا قرأتها مرة تفضل الله عليك ب1130 حسنة. 1130 حسنة يمن الله عليك بها قرأت الفاتحة وحدها مرة واحدة. فتأمل أيها المسلم كم مرة تقرأ الفاتحة في اليوم في الصلاة وحدها، وكم من ألوف الحسنات تحصلها على قراءة كتاب الله وتلاوته. لذلك كانت تلاوة القرآن تجارة وصفها الله بقوله: لن تموت. قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تموت ليوفي أجرهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فتلاوة القرآن عامل مهم جدا لتعريف الإنسان بالإسلام. وما من إنسان يجرد قلبه من الهوى والحمية والعصبية ثم يقبل على تلاوة القرآن يطلب الهدى وينشد الحقيقة مخلصا من قلبه إلا وجد ضالته في هذا الكتاب، وهداه الله تعالى بهذا القرآن الكريم: اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قال: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. واقرأوا إن شئتم أيضا قول ربنا عز وجل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. تلاوة القرآن الكريم هي الطريق نحو الهداية، هي الطريق نحو النهضة. أن نتلو القرآن بقلوب مخلصة تنشد الحقيقة وترجو الخلاص. فإن الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى في كل أمر من الأمور، في كل مسألة من المسائل. القرآن لا يهدي للتي أقوى في أمر دون أمر، ولا في مسألة دون مسألة، ولا في واقعة دون واقعة، ولا في مشكلة دون مشكلة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى في كل أمر من الأمور، وفي كل مشكلة من المشاكل، وفي كل أزمة من الأزمات فحلها الأمثل إنما هو في القرآن الكريم. لأن القرآن الكريم كلام الله رب العالمين الذي خلق الخلق وعلم ما يسعدهم وما يشقيهم، وعلم ما يقويهم وما يضعفهم، وعلم ما يسعدهم وما يشقيهم. فكل شيء له حله في القرآن، يقول تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وألزمنا عليك كتابة تبيانا لكل شيء. فالقرآن الكريم تلاوته وتدبره وفهمه والعمل به هو أول خطوة على طريق النهضة. أول خطوة على طريق النهضة أن نرجع إلى كتاب ربنا نتلوه آناء الليل وأطراف النهار، تلاوة تدبر وإمعان فكر ونظر لمعرفة ما لا يريد الله تبارك وتعالى منا في هذا القرآن الكريم. فإن الله عز وجل قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالقرآن الكريم إذا أقبل المسلمون على تلاوته ثم فهموه وعملوا منه فقد بدأوا أول خطوة في طريق النهضة وبدأوا أول خطوة في طريق الخروج من الضعف إلى القوة ومن الذلة إلى العزة بإذن الله عز وجل. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. والتزكية معناها التطهير، الزكاة معناها الطهارة، الزكاة معناها يزكيهم أي يخلصهم من دنس المعتقدات الفاسدة، من دنس العقائد الباطلة التي كانوا يعتقدونها. فإن العقائد الفاسدة دنس ورجس يتعلق بالقلب، ويطهرهم من دنس المعاصي والذنوب. فإن المعاصي والذنوب تدنس القلب وتوسخه وتلطخه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه. فالعقيدة الباطلة تدنس القلب، والأعمال الخبيثة الزنا، شرب الخمر، أكل الميتة، أكل الخنزير، لعب الميسر، سوء الجوار، قطيعة الأرحام، عقوق الوالدين، هذه الأعمال الخبيثة التي حرم الله تدنس القلب. والنبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله في العرب والعالمين ليزكيهم أي يطهرهم ويخلصهم من هذا الدنس كله، كما ذكر جعفر بن أبي طالب فيما قاله للملك الحبشة النجاشي: كنا قوما نعبد الأصنام، نأكل الميتة، نسيء الجوار، نقطع الرحم، فبعث الله رسولا منا نعرف حسب ونسبه، فدعانا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وقرع ما كنا نعبد، وأمرنا بترك الميتة والخنزير وشرب الخمر، وأمرنا بحسن الجوار وصلة الأرحام. يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وتزكية النفس هي أساس سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. يقول الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالنفس البشرية فيها فجور وفيها تقوى، فيها بر وفيها فسوق، فيها أخلاق ذميمة وفيها أخلاق حميدة. وحتى تنجو من عذاب الله وتفوز بنعيم الجنة، وحتى تنجو من البؤس والشقاء وتظهر بالسعادة والراحة والطمأنينة وقرة العين، أنت مطالب بالتزكية. التزكية التي تتمثل في التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل، تتخلى عن دنايا الأخلاق وقبيح الصفات، وتتحلى بالمكارم والفضائل التي دعاك إليها الإسلام. هذه كانت وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زكى كل من اتبعه، طهر أخلاقه، طهر سلوكه، طهر معاملاته، فانتقلوا من أسوأ حال إلى أحسن حال بفضل الله ثم باجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. ويعلمهم الكتاب القرآن الكريم. وتعليم القرآن نفسه نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل على الإنسان. أعظم نعمة أنعم الله تعالى بها على الإنسان أن علمه القرآن. ولذلك لما امتن الله تعالى على الثقلين الجن والإنس بنعمه وذكرهما بها في السورة التي تسمى سورة النعم وهي سورة الرحمن، القارئ الكريم قرأ في افتتاح الحفظ المبارك ولأول يوم من أيام الإسلامية سورة النحل، أو قرأ من سورة النحل. وسورة النحل أيضا تسمى سورة النعم، ذكر الله تعالى فيها الناس بما أنعم عليهم، ثم قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. كذلك سورة الرحمن تسمى سورة النعم، الله تعالى ذكر الثقلين الجن والإنس بما أنعم عليهما به. فاستفتح السورة بقوله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. أيهما يسبق الآخر، الخلق أم التعليم؟ الخلق أولا، فالإنسان قبل أن يولد كيف يتعلم؟ يخلق ثم يتعلم ويعلم. لكن الله عز وجل لما امتن بالنعم بدأ بالتعليم قبل الخلق. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، مع أن الخلق قبل التعليم، إلا أن الله تبارك وتعالى قدم الامتنان بنعمة التعليم تعليم القرآن على نعمة الخلق ليفيد الإنسان أنه لا قيمة له إلا في القرآن. لا قيمة له إلا في القرآن. إنسان بلا قرآن لا قيمة له، إنسان بلا قرآن لا قيمة له. ولذلك جاء في الحديث وإن كان ضعيفا لكن نذكره لبيان الأمر وبيان الحقيقة، جاء في حديث ضعيف القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. هذا الحديث وإن كان ضعيفا عند أهل الحديث إلا أنه هذه الحقيقة، الحقيقة أن الإنسان بلا قرآن لا قيمة له ولا وزن له، بل هو ميت. وبذلك جاء في الحديث الصحيح مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. ولا شك أن قراءة القرآن هي أعظم الذكر، بل القرآن نفسه هو الذكر. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن لم يأخذ من القرآن بنصيب فهو ميت. ولذلك فرق الله تعالى بين الإنسان قبل الإسلام وبعد الإسلام، فجعل الإنسان قبل الإسلام ميتا يمشي بالظلمات، وجعله بعد الإسلام حيا يمشي بنور الله. قال تعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ في الناس كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. ولذلك سمى الله تعالى القرآن روحا، فقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فسمى الله تعالى القرآن روحا لأن القرآن هو الذي تحيا به الروح. أنت كإنسان مركب من بدن وروح، الروح هي سر حياة بدنك، إذا خرجت الروح من البدن مات هذا البدن. وروحك لها روح تحيا بها، الروح التي تحيا بها الأرواح هي القرآن الكريم. فمن آمن بالقرآن واتبعه واهتدى بهديه واستضاء بنوره فهو حي. ومن لم يؤمن بالقرآن ولم يهتد بهديه ولم يستضاء بنوره فهو ميت. فالقرآن الكريم تعلمه نعمة من أجل نعم الله عز وجل. ولقد ظل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه القرآن آناء الليل وأطراف النهار، وأكثر عليهم من الترغيب في تعلم القرآن وتعليمه. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول عليه الصلاة والسلام يوم الأصحاب: أيكم يحب أن يرتوى كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق؟ بطحان والعقيق واديان قريبان من المدينة. يقول عليه الصلاة والسلام لأصحاب يوما: أيكم يحب أن يرتوى كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق؟ فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة. في ذلك الوادي جمال مربوطة، من يحب أن يذهب الوادي يحل ما شاء من الجمال، لا يدفع ثمنا ولا يرتكب إثما. والجمال والإبل كانت أحب أموال العرب إليه، فقالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. فقال: لأن يغدو أحدكم كل يوم إلى بيت من بيوت الله فيتعلم أو يعلم آية من كتاب الله خير له من ناقة، وآيتين خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فتعلم القرآن وتعليمه نعمة عظيمة ينعم الله بها على من يشاء من عباده. فإذا أوتيت هذه النعمة، نعمة تعلم القرآن أو تعليمه، فاعلم أنك أوتيت خيرا كثيرا. وإن لم يكن لك نصيب من تعلم القرآن أو تعليمه، فاعلم أنه قد فاتك خير كثير إن لم يكن فاتك الخير كله. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب وهو القرآن والحكمة. والحكمة هي السنة، وكل حكمة اقترنت بالكتاب في القرآن فالمراد بها السنة. فالحكمة هي السنة، والسنة وحي من الله عز وجل، كما أن القرآن وحي من الله عز وجل. قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. فالحكمة هي السنة، فالسنة وحي من الله، كما أن القرآن وحي من الله عز وجل. والسنة هي المبينة للقرآن: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتفكرون. القرآن فيه المجمل وفيه المبهم وفيه المطلق، فكل هذا السنة هي التي بينت. السنة فسرت مجمل القرآن وفسرت مبهمه وقيدت مطلقة وبينت مراد الله تبارك وتعالى في القرآن. الله تعالى قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كيف نقيم الصلاة؟ كم نصلي وكيف نصلي؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بين ذلك. وآتوا الزكاة، من أي أجناس نخرج الزكاة؟ وكم نخرج؟ ومتى نخرج؟ وكيف نخرج؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بين ذلك. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. كيف نحج؟ ما هي مناسك الحج؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بين ذلك. فلا غنى للأمة أبدا عن السنة، كما أنه لا غنى للأمة عن القرآن. ففلاح الأمة ونجاحها في تمسكها بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيك ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا بعدي كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يلدا علي القول. فالسنة والقرآن صدوان لا يفترقان أبدا. وطريق وأول خطوة على طريق النهضة هي أن نعود إلى كتاب ربنا وسنة نبينا. نتعلم القرآن ونعمل به، ونتعلم السنة ونعمل بها، نطبق ما نتعلم من القرآن ونطبق ما نتعلم من السنة. فإن فعلنا ذلك فقد بدأنا الخطوة الأولى نحو النهضة المرجوة المنشودة. لقد رفع الله ذكر السلف بتمسك بكتاب الله واتباعهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زالت الأمة مرفوعة الرأس عالية الراية ورايتها خفاقة ما تمسكت بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. فلما نبذ الخلق الكتاب والسنة وراء ظهورهما ويبنوا وجوههم شجاة المشرق والمغرب يلتمسون الهدى من غير الكتاب والسنة، ضلوا ضلالا بعيدا ورجعوا إلى ما كانوا عليه قبل أن ينزل الله تبارك وتعالى هذا القرآن. فإذا أرادت الأمة أن تعود سيرتها الأولى وأن تستمد مجدها وسعادتها وعزتها، وإذا أرادت الأمة أن يمكن الله تبارك وتعالى لها في الأرض كما مكن للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، فلا بد أن ترجع الأمة إلى ما كان عليه السلف الصالح من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الأمة اليوم أحوج ما تكون إلى علم الكتاب والسنة. الأمة اليوم أحوج ما تكون إلى علم الكتاب والسنة، فإن هذا العلم هو النور وهو الهدى وهو العاصم من الضلال بإذن الله، كما قال علي رضي الله عنه في القرآن الكريم: حبل الله المتين والنور المبين والصراط المستقيم عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ويحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. إن البشرية اليوم تعاني من أزمات لا تعرف لها حلا، وتعاني من أمراض لا تجد لها علاجا، والعلاج الأوحد هو في كتاب الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حالات القلق، حالات القلق النفسي، الاضطراب العصبي، الأمراض النفسية، الأمراض العصبية، كلها إنما سلطت على المجتمعات ببعدها عن القرآن الكريم، لأن الله قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله هو القرآن الكريم. يقول العلماء: في الإنسان ثغرات يسدها بما عرف، في قلبك استغرت الجوع، متى جعت تحتاج إلى أن تسد هذه الثغرة، بماذا تسدها؟ بالأكل. في نفسك ثغرت الماء، تطمئ تعطش، كيف تسد هذه الثغرة؟ بأن تشرب. في نفسك ثغرة نحو النساء، كيف تسدها؟ بالجماع المباح الذي أحله الله تبارك وتعالى. متى مهما كنت جائعا، مجرد ما تأكل لقمة لقمتين تسد هذه الثغرة تشبع. مهما كنت ظمآنا، بمجرد ما تأخذ شربة ماء تسد هذه الثغرة ويذهب عنك الظمأ. مهما كنت مشتاقا إلى النساء، تواقا إليهن، بمجرد أن تأتي مرات لحظات تسد هذه الثغرة. ثغرة القلق، ثغرة الاضطراب، ثغرة عدم الطمأنينة لا تسد إلا بالقرآن الكريم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا عيشة كلها هم وشقاء وبؤس وحزن لا يعرف له سببا، وإن كان من أطرف الناس، مهما أكل أطيب الأكل وشرب ألذ الشراب وتزوج أجمل النساء وسكن القصور وركب أفخم السيارات، إلا أنه في قلق وفي نكد وفي ضيق لا يعرف له حلا ولا يعرف منه مخرجا. وإنما سلط عليه هذا بسبب إعراضه عن القرآن، كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذن الطريق نحو النهضة يتمثل بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالكتاب والسنة نهضت الأمة لأول مرة في تاريخها. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فلما قبل السلف هذا الذكر الحكيم والقرآن المبين وتمسكوا به، رفع الله ذكرهم ومكن لهم في الأرض. ولما نبذ الخلف كتاب ربهم وسنة نبيهم ورأى ظهورهم، رجعوا إلى ما كان عليه العرب في الجاهلية قبل الإسلام. وإذا أرادوا أن يستردوا مجدهم وتاريخهم ويرجعوا سيرتهم الأولى، فالطريق نحو ذلك هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا هو السبيل للخروج من الأزمات، هذا هو السبيل لحل كل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها، هذا هو السبيل للخروج من هذا الوهن والضعف الذي تعيشه الأمة. ويوم أن تعود الأمة إلى كتاب ربها وسنة نبيها، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعسى أن تكون هذه الرجعة قريبا بإذن الله، وهي مسؤولية كل فرد من الأفراد الحاضرين. مسؤولية هذه المسؤولية ليست مسؤولية فرد دون فرد، ولا جماعة دون جماعة، ولا جمعية دون جمعية. هذه مسؤولية كل فرد مسلم. ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك من الآن. سأل نفسك: أين أنت من كتاب الله؟ هذا سؤال وجهه لنفسك. ألست مسلما؟ ألست تقول القرآن كتابي؟ اسأل نفسك: أين أنت من كتاب الله؟ اليوم في 24 ساعة، كم ساعة تعطيها للقرآن الكريم؟ الأسبوع في 7 أيام، كم ليلة وكم يوما تجمع أولادك وأسرتك على مدارسة القرآن؟ نأتي بالمصحف ونقرأ سورة صفحة يقرأها كل ولد وكل بنت مع الأب والأم، ثم نتدارس معناها من كتاب الله، أي كتاب تفسير، ونعرف ماذا يريد ربنا منا. إننا هجرنا القرآن، وكأني بشكوى رسول الله تئن. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يمضي اليوم ويمضي الأسبوع ويمضي الشهر ويمضي العام وأنت لم تفتح مصحفك مرة واحدة، هل يليق بك هذا؟ يمضي اليوم والأسبوع والشهر والعام وأنت لم تحفظ صورة من كتاب الله، أيليق بك هذا؟ أين أنت من الكتاب الذي تقول هذا كتابي، هذا دستوري؟ فلنبدأ كلنا من اليوم، من هذه الساعة، ننظم أوقاتنا ونجعل لكتاب ربنا وسنة نبينا ساعة كل يوم. القرآن هذا هو القرآن، المصحف والسنة كتاب رياض الصالحين. يبقى عندنا كتاب الله ثم كتاب رياض الصالحين، كتاب جمع من أحاديث رسول الله في الأبواب كلها الكثيرة، قرابة 2000 حديث. أنا عايز تكون عندك في بيتك المصحف ورياض الصالحين، كل يوم نقرأ صفحة من كتاب الله وصفحة من رياض الصالحين. قال الله، قال رسول الله، ونسأل أنفسنا ما معنى هذه الآية؟ ما معنى هذا الحديث؟ هل نحن عاملون بهذه الآية؟ هل نحن عاملون بهذا الحديث؟ فنبدأ بإصلاح أنفسنا، بإصلاح أسرتنا، والأسرة هي قلب المجتمع. إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع بإذن الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكرا الله الذي جزاك الله خيرا يا شيخ، ولقد أمسى أحسانك بارك الله فيك. إن شاء الله نريد أن نجمع الأسئلة بارك الله فيكم، يعني الذي لديه أسئلة الذي بارك الله فيه لديه أسئلة فليعطيها للأخطار، أما بالنسبة للنساء فليعطيها لبنتنا إن شاء الله. أحدهم يسأل يقول ما هي الخطوات أو المراحل ليتغلغل القرآن في المجتمع المسلم؟
هذه الخطوات هي التي أشرت إليها في آخر الكلمات. ابدأ بنفسك، اجمع أسرتك، اجمع أسرتك، إن لم يكن كل يوم مرتين في الأسبوع، اجمع أسرتك مرتين في الأسبوع، مش كتير يا إخوان على كتاب ربنا، نجتمع نحن أفراد الأسرة على القرآن مرتين في الأسبوع، نقرأ صفحة ونحفظ منها ما تيسر، إن لم نحفظ الصفحة كلها نحفظ سطرين، خمسة أسطر. بإذن الله مع الاستمرار نبلغ الكمال والمنتهى بإذن الله. ابدأوا وستجدون القرآن سهلا يسيرا جدا. في سورة القمر تكرر قول ربنا سبحانه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، مرات ومرات ولقد يسرنا القرآن للذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ قال بعض السلف فهل من طالب علم فيعان عليه؟ لنبدأ من الآن إن شاء الله، ونحرص على أن نتعلم كيف نتلو القرآن، ونحرص على أن نحفظ القرآن. تلاوة القرآن قد أشرنا إلى ثوابها، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما حفظ القرآن، أن تحفظ القرآن في صدرك، ما فضله هذا وما ثوابه؟ قال عليه الصلاة والسلام: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي. ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هناك يوم القيامة مسابقة عالمية للحفظة، مسابقة عالمية للحفظة، يجمع الله الحفظة. اقرأ، يقرأ إنسان جزء ويقف، ادخل هذه الدرجة، ويقرأ آخر خمسة أجزاء ويقف، ادخل هذه الدرجة، ويقرأ إنسان عشرة أجزاء ادخل في هذه الدرجة، ويقرأ إنسان 20 جزء ويدخل بهذه الدرجة، ويأتي أحد الناس ويبدأ بالفاتحة ويختم بالناس، فذلك في أعلى عليين مع السفرة الكرام البررة. فاحرصوا يا إخواني، احرصوا، استكثروا من القرآن، استكثروا من حفظ القرآن. حفظ القرآن سهل جدا والله، سهل والله، إنه ليسير على من يسره الله عليه. البركة كلها في القرآن، الرحمة كلها في القرآن، السعادة كلها في القرآن، الخير كله في القرآن. حاول كده تبقى تعبان ومرهق ومتضايق وعندك هموم ومشاكل، حاول كده تتوضا وتمسك المصحف وتقرا، كل الهم سيزول، كل الحزن سيذهب بإذن الله، وعد الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وسائل تزكية النفس إخوان عظيمة، والحقيقة أن هذا موضوع مهم يحتاج إلى محاضرة لعلنا نتمكن منها، لكن أرشدكم باختصار إلى وسائل التزكية. المحافظة على الصلاة في أوقاتها، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، الابتعاد عن كل ما حرم الله عز وجل، الفرائض والعبادات التي كلفنا الله بها، الغاية منها هي تزكية النفس. الغاية منها تزكية النفس. اسمع كده ماذا يقول الله تعالى في الصلاة: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وماذا يقول في الزكاة؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وماذا يقول في الحج؟ الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فتزكية النفس تتحقق بقيامك لما فرض الله عليك وابتعادك عما حرم الله عليك. فإن تركت المحرمات وفعلت الواجبات فقد زكيت نفسك وجزاؤك الجنة، كما قال تعالى: إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لكل أي من رجال المسلمين ونسائهم زوجا صالحا بإذن الله عز وجل.
أحدهم يسأل يقول: ألا تعتقد يا شيخ أن مع القرآن والسنة على المسلم أيضا أن يهتم بنجاحات الغرب ويحاول أن يأخذ منهم الجيد أي العلوم مثلا للوصول إلى النصر؟
نحن نتكلم عن أسباب سعادتنا في الدنيا والآخرة، والذي تكلمنا فيه هو أسباب سعادتنا، وديننا لا يمنعنا بعد ذلك من الأخذ كل علم نافع من أي عالم به. ديننا لا يمنعنا من البحث العلمي والجري وراء العلم في كل مكان، ونقو العلم لنسخره لخدمة الدين، ونتعرف من خلال العلم، مثلا عندك في علم الفلك، في علم الجغرافيا، في علم الطب، في علم كذا، نتعرف من خلال هذا العلم على آيات الله تعالى الدالة على قدرته ووحدانيته. وقد قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء الربانيون العالمون بالله والسنة، والعالم الذي تعلم علم الدنيا لو أنه تجرد من الحمية والعصبية الجاهلية وتجرد من الهوى لأداه علمه إلى الإيمان بالله عز وجل. فالإسلام لا يمنعنا أبدا من طلب العلم المادي الدنيوي، بل قال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال العلماء: العلم نوعان، فرض عين وفرض كفاية. فرض العين هو علم الدين، فرض عين على كل مسلم يتعلم كيف يتوضأ، كيف يصلي، كيف يصوم إلى آخره. وفرض كفاية وهو علوم الدنيا، علوم الطب والهندسة والحساب إلى آخر ذلك مما تعلمون، هذا فرض كفاية. لا يجوز للمسلمين أن يقعدوا عن طلب علم الدنيا، لذا هو فرض علينا، فرض علينا. فنسأل الله أن يرزقنا من علوم الدنيا ما نخدم به ديننا إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
ناخذ سؤالا اخر بارك الله فيك يا شيخ.
وجزاكم الله خيرا. الاسئله تكون في الموضوع، هناك اسئله خارجه تماما عن الموضوع. بارك الله فيك، الاسئله تكون في الموضوع، جزاكم الله خيرا. يقول احدهم: الحديث على ضروره التمسك بالكتاب والسنه وبالطبع يجب فهمها جيدا، لكن الكثير من الجماعات والفرق الآن على الساحة والكل يؤكد أنه متبع للكتاب والسنة وأنه على الحق والباقى على الباطل، فأي الجماعات متبع وكيف نعرف الحق؟
الكتاب والسنة، هذا الشعار يجب أن يقيد بقيد وهو بفهم سلف الأمة. الكتاب والسنة يجب أن يقيد هذا الشعار بقيد فهم سلف الأمة. سلف الأمة الصحابة رضوان الله عليهم، أعلم الناس بالدين، أعلم الناس بالقرآن، أعلم الناس بالسنة الصحابة. لماذا؟ لأنهم تلقوا الكتاب والسنة على يد رسول الله مباشرة، وسمعوه من فيه مشابهة، فهم أعلم الناس بالدين، وهم أعلم الناس بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس لنا نحن الخلف أن نفهم الكتاب كيف شئنا أو نفهم السنة كيف شئنا، لا، لابد أن نخضع فهمنا لفهم سلف الأمة، لفهم سلفهم. أقول لك، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الله تعالى أمرنا برد ما اختلفنا فيه إلى القرآن والسنة علشان نقطع الخلاف. كثير من المختلفين من المسلمين يرجعون إلى الكتاب والسنة ثم ينصرفون غير متفقين مع أنهم رجعوا إلى السنة. لماذا؟ لأن كل من المتخاصمين تمسك بفهمه، يعني يأتي أحدهم بالآية يقول الآخر: لا، الآية ليس معناها كما فهمت، الآية معناها كذا. يأتي الثاني بحديث عشان يستدل به: لا، الحديث لا يدل على ما فهمت، الحديث معناه كذا. فتختلف أفهمهم فلا يتفقون مع أنهم رجعوا الكتاب والسنة. إذا لابد من فهم مرجح يرجح المعنى على فهم المختصمين أو المتقاسمين. هذا الفهم المرجح هو فهم سلف الأمة. أضرب لك مثالا: الآن اثنين من عامة المسلمين اختلفوا في مسألة، إلى من يرجعون؟ إلى عالم. اثنين من عامة المسلمين اختلفوا في مسألة، هذا يقول حلال وهذا يقول حرام، هذا يقول واجب وهذا يقول غير واجب، وهم الاثنين من العالم. يقول تعالى لإمام المسجد نسأله، فيدخل على إمام المسجد: يا فضيلة الشيخ، يا سماعة الشيخ، ما حكم الدين في كذا؟ فيقول الشيخ: حكمه كذا. فيقول قول الشيخ هو الفيصل بين هذين الاثنين. نحن الخلف كلنا عامة بالنسبة للسلف، فإذا اختلفنا في شيء من كتاب ربنا وسنة ربنا فلا بد أن نقول السلف الصالح الصحابة والتابعون فهموا إيش من هذه الآية، وفهموا إيش من هذا الحديث، فيكون فهمهم هو المرجح لما اختلفنا فيه. فلا بد من هذا القيد الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. نعم.
سؤال آخر يقول أحدهم: كيف نأخذ علم الكتاب والسنة علما أن ليس هناك مدارس خاصة في هذه البلاد لتلقين السنة؟ ويقول: أما القرآن والسنة فالحمد لله هناك إخوة يهتمون بذلك على قدر الإمكان، لكن هو يقصد ليس هناك منهج أكاديمي لتعليم القرآن والسنة.
الله تبارك وتعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. وقال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الحمد لله كما تعلمون هذه الوسائل الحديثة الآن جعلت العالم كله كما قلت قرية صغيرة. إن لم يكن في بيئتك عالم رباني ترجع إليه لتتعلم منه وتتعلم على يده وتأخذ منه العلم مباشرة، فالحمد لله الآن تستطيع أن تتصل بالعلماء في العالم كله في عن طريق هذه الوسائل، وتسأل العلماء: أنا أحب العلم وأحب أن أتعلم، انصحوني بماذا أبدأ في طلب العلم؟ فيعطوك منهجا تمشي عليه، تنتهي منه ثم تتصل بالعلماء: أنا انتهيت من المنهج الأول، أريد منهجا ثانيا، وهكذا تتلقى في الطلب على أيدي العلماء ولو بطريق هذه الآلة الحديثة مثل إن شاء الله تعالى. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، ومن يتقي الله يجعل له من أمره يسرا. نعم. أسأل الله العظيم رب العالمين السائل أن يشفي أمة، وأسأل سبحانه أن يشفي ضرب المسلمين أجمعين. إذا أردت أولا حفظ القرآن، فالطريقة المثلى للبدء بحفظه أن تبدأ بحفظ الجزء المشهور بجزء عامة، حفظ الجزء الثلاثين آخر جزء القرآن اللي هو اسمه جزء عامة، تبدأ بحفظه. لماذا تبدأ بحفظه؟ لأن كلنا واحنا صغيرين حفظنا الجزء ده ونسيناه، فلما تبدأ تحفظه هتلاقيه سهل جدا وتحفظه بسرعة. وبعدين صوره قصيرة وآياتك في قصيرة. كثير من الأحبة إذا أراد أن يحفظ القرآن بدأ بسورة البقرة. سورة البقرة سورة طويلة وآياتها طويلة وسورة غير مقروءة كثيرا ولا مسموعة كثيرا، فيشق عليه أن يستمر في حفظها. يبدأ شهر شهرين يدوم يخلص جزء وبعدين الهمة تفطر، منقطع متوقف، يضيع ما حصل. لكن النصيحة إذا أردت أن تبدأ ابدأ بحفظ جزء عامة، ثم جزء تبارك، ثم جزء قد سمع، ثم هكذا. فإذا حفظت قدرا من القرآن فلا بد من الاهتمام بمراجعة المحفوظ. من الخطأ الذي يقع فيه الحفظة أنه يحفظ ولا يراجع ما حفظ، يقول بعد شهر أتوقف أراجع ما حفظ، أحفظ جزئين ثلاثة ثم أراجعها. هذا يضيع جهدك. تحفظ شهر شهرين، بعد شهرين تراجع لا تجد مما حفظت شيئا، إنما يمشي الحفظ والمراجعة معا. بتحفظ لسه لو حفظت سورتين كل يوم تقراه 100 مرة، خلصت الجزء تقراه كل يوم مرتين ثلاث، بقى عندك جزئين تقراه كل يوم مرة، بقى عندك فيما 6 أجزاء كل يوم تقرأ 3 أجزاء، والقراءة تكون مرة من المصحف ومرة من غير، مرة من المصحف ومرة من غير. النبي عليه الصلاة والسلام قال تعاهدوا هذا القرآن فهو أشد تفلتا من الصدور من الإبل من عقولها. قرآن تتفلت، إذا حفظت ولم تراجع ضاع القرآن، فلا بد من مراجعة المحفوظ. ثم لا بد من الالتزام بالمقرر الذي قررت أن تحفظه كل يوم. قررت أن تحفظ كل يوم سطرين، قررت أن تحفظ كل يوم آيتين، لا يمضي اليوم إلا وتحفظ هذا المقرر. لو دخلت فراشك بالليل تنام وتذكرت أنك لم تحفظ المقرر، تنزل من الفراش وتتوضأ وتنزل تحفظ المقرر. فبهذا الالتزام تصل إلى النهاية بإذن الله عز وجل. نعم.
فسأل إن شاء الله أحدنا يقول إني أحبك في الله وجزاك الله خيرا.
أحبك الله لنا وقل فيه وإياك.
تكلمتم عن ضرورة التمسك بالقرآن وحفظه وتدبره، ولكن قد يصيب بعضنا ضعف الهمة، فكيف يمكن لنا أن نعلي هذه الهمة؟
إعلاء الهمة دائما نحو عمل معين، تحب أن تعمل عمل والهمة ضعيف، كيف تنهض نحو عمل هذا العمل الذي تحبه؟ بمعرفة فضله، بمعرفة فضله العمل ده هيديني ايه؟ حسب من ورائي هيديني ورائي. فاقرأ فضائل الأعمال، اقرأ فضائل الأعمال. لماذا يركض الناس وراء الدنيا اليوم ويعملون 7 ساعات وثمان ساعات؟ لأنه يعلم إذا عمل سيأخذ دولارات، وإذا لم يعمل لم يأخذ. فلما علم أنه إذا عمل أخذ مالا، عمل من أجل المال. فإذا أردت أن تحفظ القرآن والهمة ضعيفة تبدأ وتنتهي وتبدأ وتتوقف، اقرأ في رياض الصالحين وغيره في فضائل القرآن، ما فضل قراءة القرآن، ما لك عند الله على قراءة القرآن. فإذا عرفت الفضل حرصت عليه سعيت نحوه بإذن الله عز وجل. وكذلك في كل الأعمال الصالحة حاول أن تعرف فضلها وما لك عند الله بسببها.
شكرا الله لك. أحدهم يقول ما هي طرق التعريف الصحيحة بلين الحديث؟
ما هي طرق التعريف الصحيحة للإسلام؟
لا نستطيع أن نعرفها بالدينية في البلاد غير الإسلامية.
الطريقة المثلى لتعريف غير المسلمين بالإسلام كما أشرت في بداية حديثي هي بالتمسك بقيمنا، بالتمسك بمبادئنا، بالتمسك بأخلاقنا، بالتمسك بديننا. تفريطنا نحن المسلمين في ديننا ينفر غير المسلمين من ديننا. انتهاكنا للحرمات وارتكابنا للمعاصي ينفر غير المسلمين من ديننا. أنا أريد رجلا مسلما مستقيما على دين الله كما أمر الله، فاستقم كما أمرت. لو أنك تتمسك بدينك، تصلي الصلاة الخمس في أوقاتها، لا تفعل ما يفعله أهل هذه البلاد مما حرم الله عليك من شرب الخمر والاختلاط بالنساء وغير ذلك ما حرم الله. لماذا لا تشرب؟ أنا مسلم. لماذا لا تتقي الصديقة؟ أنا مسلم. لماذا لا تأكل لا تأخذ الربا؟ أنا مسلم. لماذا لا تغش في المعاملة؟ أنا مسلم. لماذا تلتزم بمواعيدك؟ أنا مسلم. عرف غير المسلمين بالإسلام من سلوكياته.
بقيمك بمبادئك بأخلاقك، لكن تفريقنا نحن في ديننا، تهاوننا نحن بالمعاصي، عدم مبالاتنا بفعل الحرام أمام غير المسلمين، يقول لك إيش الإسلام؟ ما مسلم وغير مسلم، غير مسلم نشر خطر ومسلم نشر خطر، كيف غير مسلم هيعرف الفرق إذن؟ فهو يرى أن أنا مسلم وجالس معي نشر خطر، كيف يعرف الإسلام وكيف يحب الإسلام؟ فالطريقة المثلى لتعريف غير المسلم بالإسلام أن نتمسك نحن المسلمين بديننا، وأن نستجيب لربنا حيث قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خذوا الدين كله، اقبلوا الشريعة كلها، تمسكوا بالدين كله، لا تؤمنوا ببعض الكتاب وتكفروا ببعض. فيوم أن نكون نحن مستقيمين على دين ربنا، نحن بالاستقامة بدون كلام ندعو إلى ديننا بدون كلام. لكن حتى لو دعونا غيرهم بالكلام بالقول الإسلام وأعمالنا تخالف القول فأنى لنا ذلك. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. بالله عليك لو أن مسلما يشرب خمر أمام غير مسلم وسأله غير مسلم هل ما حكم شرب الخمر في الإسلام، هيقول حرام ولا حلال؟ لازم حرام، لو غير حلال يبقى كفر، هيقول حرام. الجواب المتوقع: حرام وتشربها؟ كيف حرام وتشربها أنت؟ إذن علينا إخوتي نحن هنا في هذه البلاد أحوج ما نكون إلى شدة التمسك بديننا، واستجيبوا لربكم حيث قال: فاستمسك بالذي أوحي إليك، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الاستمساك بديننا وصلاح أحوالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وجعل كل هذه الإجابات في ميزان حسناتك. فقط نأخذ إن شاء الله استراحة قصيرة ربع ساعة إن شاء الله، ثم نبدأ المحاضرة الثانية مع الشيخ عبد المنعم والقيس إن شاء الله بعد الاستراحة. فنطلب إن شاء الله من الأخوات أن يخرجن من الباب الخلفية والإخوة من الباب الأمامية إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، استودعكم الله لامتلاء صفيع ودائعة. السلام عليكم ورحمة الله.